قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله. هذا أيضا مما ينبغي أن يلتفت إليه التفاتا كاملا، الأمن من مكر الله. مقصود الترجمة كما يقول العلامة السعدي أنه يجب على العبد أن يكون خائفا من الله، راجيا له، راغبا راهبا، إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخافه، وإن نظر إلى فضله العام والخاص وعفوه الشامل رجا وطمع، إن وفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بقبولها وخاف من ردها بتقصيره في حقه، وإن ابتلي بمعصية رجا من ربه قبول توبته ومحوها، أي محو المعصية، وخشي بسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب أن يعاقب عليه، وعند النعم والمسار يرجو الله دوامها والزيادة منها والتوفيق لشكره، ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبها، وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعها وينتظر الفرج برحيلها، ويرجو أيضا أن يثيبه الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبر، ويخشى من اجتماع المصيبتين من فوات الأجر المحبوب وحصول الأمر المكروه إذا لم يوفق للقيام بالصبر الواجب. فالمؤمن الموحد في كل أحواله ملازم للخوف والرجاء، وهذا هو الواجب وهو النافع، وبه تحصل السعادة، ويخشى على العبد من خلقين رذيلين: أحدهما أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله وروحه، الثاني أن يتجارى به الرجاء حتى يأمن مكر الله وعقوبته. فمتى بلغت به الحال إلى هذا فقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكبر أصول التوحيد وواجبات الإيمان. وللقنوط من رحمة الله واليأس من روحه سببان محظوران: أحدهما أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم فيصر عليها ويصمم على الإقامة على المعصية ويقطع طمعه من رحمة الله لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع الرحمة، فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وخلقا لازما، وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد. ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرجى له خير إلا بتوبة نصوح وإقلاع قوي. الثاني أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم، وأن يضعف علمه بما لله من واسع الرحمة والمغفرة، ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وأناب، وتضعف إرادته فييأس من روح الله ومن رحمته، وهذا من المحاذير الضارة الناشئة من ضعف علم العبد بربه وما له من الحقوق، ومن ضعف النفس وعجزها ومهانتها. فلو عرف هذا ربه ولم يخلد إلى الكسل لعلم أن أدنى سعي يوصله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه. وللأمن من مكر الله أيضا سببان مهلكان: أحدهما إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق، وتهاونه بذلك فلا يزال معرضا غافلا مقصرا عن الواجبات منهمكا في المحرمات حتى يضمحل خوف الله من قلبه ولا يبقى في قلبه من الإيمان شيء، لأن الإيمان يحمل على خوف الله تبارك وتعالى وخوف عقابه الدنيوي والأخروي. السبب الثاني أن يكون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه مغرورا بعمله، فلا يزال به جهله حتى يدل بعمله ويزول الخوف عنه، ويرى أن له عند الله المقامات العالية، حينئذ يصير آمنا من مكر الله متكلا على نفسه الضعيفة المهينة، ومن هنا يخذل ويحال بينه وبين التوفيق إذ هو الذي جنى على نفسه. فبهذا التفصيل تعرف منافاة هذه الأمور للتوحيد. انتهى كلام العلامة السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر قال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. حسن إسناده الألباني في الصحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق، وكذلك معمر في الجامع، وأما عبد الرزاق فرواه في التفسير، وكذلك ابن أبي الدنيا في التوبة، والطبراني في الكبير، والبيهقي في الشعب. قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، هو استدراج العاصي بالنعم. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي الهالكون. فأنكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة على أهل القرى وعلى كل من سار سيرهم، حيث إنهم لم يقدروا الله حق قدره، ولم يخشوا استدراجه لهم بالنعم، وهم مقيمون على معصيته حتى نزل بهم سخط الله وحلت بهم نقمته. ثم بيّن سبحانه أنه لا يقدم على هذا الأمن إلا القوم الهالكون الخائبون. ففي الآية وجوب الخوف من مكر الله، والأمن من مكر الله سبب للهلاك. فدلت الآية الكريمة على وجوب الخوف من مكر الله جل وعلا. والخوف من مكر الله يستلزم تنقيص كمال الله المطلق، وذلك مناف لكمال التوحيد. وأما قوله تعالى قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، القنوط اليأس، والضالون هم المخطئون طريق الصواب. لما كانت رحمة الله سبحانه وتعالى تسع كل شيء، وكان الأنبياء أعلم الناس برحمة الله وكرمه، بيّن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه لم يستغرب مجيء الولد مع كبر سنه وسن امرأته يأسا من رحمة الله وفضله، وإنما قال هذا مستبعدا مجيء الولد في العادة مع كبر السن له ولزوجه. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا ييأس من روح الله ولا من رحمته إلا الذين أخطأوا جادة الحق وطريق الصواب. يحرم القنوط واليأس من رحمة الله. القنوط من رحمة الله من علامة الجهل والضلال، فدلت الآية على تحريم القنوط من رحمة الله. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الكبائر جمع كبيرة، هي كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو أتبع بلعنة أو ما أشبه من هذه القيود التي تذكر في حد الكبيرة. فقال: الشرك بالله، عبادة مع الله غيره، أو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا. واليأس هو قطع الرجاء والأمل من الله جل وعلا فيما يرومه ويقصده. واليأس من روح الله، أي من رحمته. والأمن من مكر الله، أي طمأنينة إلى عدم استدراج الله لعبده بالنعم وهو مقيم على المعاصي. الطاعة هي الشغل الشاغل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهدف الأول في حياته. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر ليجتنبوها، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بعضها، ولعل ما ذكر هو أهمها. فبدأ بالشرك، أن الشرك بالله لا يصح معه عمل عامل مهما كان دافعه ومهما كان إحسانه في عمل. ثم ثنى بذكر اليأس من روح الله، أي من رحمته، وذكر الأمن من مكر الله، ليكون المسلم بين الرجاء والخوف، لا يقنط من رحمة الله التي وسعت كل شيء، حتى يسيء الظن بأكرم الأكرمين ولا يعتمد على رحمة الله كل الاعتماد، وحينئذ يترك العمل الذي من أجله خلق. فدل الحديث على وجوب الجمع بين الرجاء والخوف من الله جل وعلا. على المسلم أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء منه، لأن ذلك يثبت الكمال المطلق لله جل وعلا، وهذا محقق لكمال التوحيد. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. اليأس هو قطع الرجاء والأمل من الله جل وعلا فيما يرومه ويقصده، والقنوط شدة اليأس. فأخبر الحبر بن مسعود رضي الله عنه في هذا الأثر أن الذنوب صغائر وكبائر وأكبر، وأن أكبرها الشرك بالله، وذلك لأنه لا يصح مع الشرك عمل ولا يقبل. ثم ذكر بعد الشرك الأمن من مكر الله، وهو الاغترار باستدراج الله للعاصي بالنعم، وذلك لما يؤدي من الاعتماد الكلي على فضل الله ورحمته وترك العمل الذي من أجله خلق. ثم ذكر اليأس والقنوط من روح الله ورحمته، وذلك لما يفضي إليه من سوء الظن بالله جل وعلا. فدل الأثر كما دل عليه ما قبل على وجوب الجمع بين الخوف والرجاء من الله، لأن ذلك إنما يثبت الكمال المطلق لله جل وعلا، وبذلك يحقق العبد كمال التوحيد. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. تفسير آية الأعراف هي قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. تفسير آية الحجر هي قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. شدة الوعيد في من أمن مكر الله، وذلك بأنه من أكبر الكبائر. شدة الوعيد في القنوط كما في الآية الثانية: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وكما في الحديثين، وأن ذلك من أكبر الكبائر. على الإنسان أن يحقق هذه الأمور، وإلا فإنه لا يصح توحيده. إذا أراد المرء أن يكون موحداً توحيداً صحيحاً، ينبغي عليه أن يتعلم هذا وأن يجتهد في تحقيقه في حياته، فهذه من عقيدته، وينبغي أن تتحول إلى حياة تعيشها لا إلى كلام تتلفظ به. ففرق كبير جداً بين أن نتكلم وأن نكون موقنين إيقاناً حقيقياً عاملين عملاً صحيحاً مقبولا عند الله جل وعلا. الكلام سهل، فالإنسان يمكن أن يعقد محاضرة أو يلقي خطبة فيما يتعلق بالتوكل على الله تبارك وتعالى، وليس في قلبه من التوكل شيء، وكذلك ما يتعلق بمحبة الله جل وعلا. على الإنسان أن يفتش في نفسه، أن يخلو بربه جل وعلا، وأن يسأل نفسه بصدق: هل تحب الله حقا؟ فإن أجبت بالإيجاب فسل نفسك: ما علامة ذلك؟ فإن كل دعوة لابد أن يقام عليها دليل. فإذا دعا المرء أنه يحب الله عز وجل، فعليه أن يثني بسؤال آخر: ما دليل صدق حبي لله جل وعلا؟ وكذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يتعلق بالخوف من الله رب العالمين، وما يتعلق بالرجاء، وما يتعلق بالطمع في رحمته، وما يتعلق بالأمن من مكر الله. لأن المرأة ينعم الله تبارك وتعالى عليه ويواتر ويتابع عليه النعم وهو مقيم على المعصية. وقد كان السلف يقولون: إذا تابع الله تبارك وتعالى عليك النعم وأنت مقيم على المعصية فاحذر، فإنما هو استدراج منه. توالى النعم وأنت مقيم على المعصية، لماذا؟ لقدرك ومقدارك عنده، أنت مقيم على المعصية، فإذا جاءتك النعم وتتابعت عليك مع إقامتك على المعصية فإنما هو استدراج فاحذر. أسأل الله رب العالمين أن يفهمنا حقيقة الدين، وأن يحققنا بالتوحيد، وأن يحقق فينا التوحيد، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يقبضنا على التوحيد، وأن يحشرنا في زمرة سيد الموحدين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.